قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
هذا أيضا من جنس ما سبق من أنه يتعلق بالربوبية، بجناب الرب جل وعلا، وذلك أن الرب جل وعلا هو المالك لكل شيء، وأنه ليس لأحد معه تصرف، وليس لأحد سلطة مع الله جل وعلا، فلا يجوز لمخلوق أن يقسم على الله، يقول والله إن تفعل كذا، يقوله لربه، أو يقول لآخر والله إن الله يفعل بك كذا وكذا، أو إن الله يعاقبك بكذا وكذا، أو إن الله لا يغفر لك، أو إن الله يدخلك الجنة أو يدخلك النار أو ما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة تدخل في شؤون الرب جل وعلا، ولا يجوز للعبد أن يتدخل في شؤون ربه، بل يجب أن يعرف قدره، وأن يعرف أنه عبد يتصرف الله جل وعلا فيه كيف يشاء، فيعرف ذلك ويقف عند حده. أما إن فعل يتألى، إن ذهب يتألى على الله ويحلف عليه ويقسم عليه، فإنه في الحقيقة قد تعدى طوره وركب رأسه، فيوشك أن يأخذه الله جل وعلا ويعاقبه. هذا هو المقصود في هذا الباب. ثم لا يرد على هذا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وذكر منهم النضر ابن مالك، ولما وقع أيضا من الربيع ما وقع، يعني أنها صار بينها وبين جارية، هي جارية صغيرة تلعب في الشارع، وقع منها اعتداء فكسرت ثنية بنت، فجاء أصحاب البنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقال: إن لم يعفو فتكسر ثنية الكاسرة التي كسرت. فقال أخوها: أتكسر ثنية الربيع؟ قال: نعم، كتاب الله قصاص. فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فرضي القوم، رضوا بالصلح، وقالوا: ما نريد أن تكسر. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا ما أقسم يقسم على الله يقول: والله إني أقسم عليك ألا تكسر ثنية أختي، ولكن هذا مثل ما يقول الإنسان المخاصم أو الذي مثلا يجادل أخاه: والله لا يصير هذا، وهو يريد أن يفعل الأمور والأسباب التي يتخلص بها من هذا الشيء، ما أراد التألي على الله. وكذلك ما ورد أنه كان إذا كان الصحابة في قتال، قلوا للبراء بن مالك رضي الله عنه: أقسم على ربك إن الله ينصرنا، فكان يقول: يا ربي أقسم عليك أن تنصر، أن تمنحنا أكتافهم فينصرون. ومرة في آخر مرة قالوا له وألحوا عليه، فقال: يا ربي أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وتجعلني أول قتيل من المسلمين. فنصروا، نهزم العدو وصار هو أول قتيل قتل. فهذا ليس معناه أنه يتعدى على الله ويدل عليه، أو أنه، وإنما يثق بربه، يثق بربه ويسأله سؤالا جازما يصبح بصورة الإقسام فقط. أما أن يقسم قسما يريد من الله أن يفعل هذا الشيء بالتأكيد فهذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا هو الذي يتصرف بخلقه عموما، وكل خلقه ملك له. ومن المسلم به عند كل مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، أفضل الناس وأعلم الناس بالله وأتقاهم وأخشاهم، وهو كذلك أقربهم إلى الله وأحبهم إلى الله جل وعلا. ومع ذلك لما صارت وقعة بدر كان يجتهد بالدعاء والابتهال، وكان الصحابة كلهم ناموا في الليل إلا هو صلوات الله وسلامه عليه قائم يتهجد يصلي ويدعو، حتى صار في آخر الليل صار يلح إلحاحا بليغ، فصار يرفع يديه ويقول يا رب يا رب وعدك الذي وعدتني، يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض. فحتى رحمه الصحابة، رحمه أبو بكر رضي الله عنه وقد سقط رداءه من على كتفيه لشدة إلحاحه ورفعه يديه، فأخذ رداءه ووضعه على كتفيه والتزمه وقال يكفيك مناشدتك ربك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاز عنده أن الله جل وعلا يسلط الكفار على المسلمين لأنهم كلهم ملكه وعبيده، ثم ألا يعبد بعد اليوم، يمحي الإسلام نهائيا. فلا يجوز لإنسان أن يدل على الله إدلال الواثق الذي يقسم بأنه يصير كذا وكذا، بل يجب أن يكون خاضعا لله دالا له، لأن كل شيء ملك لله. ولهذا السبب لما ذكر الله جل وعلا الجنة وأهلها قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. لماذا جاء هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك؟ لئلا يطمعوا أن يكونوا مشاركين لله في البقاء والخلود دائما أبدا، بل الأمر كله بمشيئة الله، لو شاء لأزال ذلك، فالأمر بيد الله جل وعلا. وكذلك إذا كان الإنسان على أمر من أمور الشرع كمسألة التي يذكرها ثم رأى غيره مخالفا يصبح يتهدده ويتوعده يقول لك النار وسوف يأتيك كذا وكذا، أو يحلف له بأنه يحصل لك كذا وكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا تألي على الله، أنت وهو كلاكما عباد لله، والله هو الذي يحكم فيكما، وإنما عليك أن تسلك أمر الله الذي أمرك ولا تتعداه. أما الحكم في العباد ومآلهم وعذابهم أو إثابتهم فهو إلى الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
اقرأ.
قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يمامي تعال، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: اقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي. قال: فوجده يوما على ذنب الاستعظمة، فقال: اقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه، وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال المصنف: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. يقول الشارح: يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذا الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم.
في هذا عبرة، وهو أن هذين الرجلين، ومعنى كونهما متآخيين يعني أنهما ليس أخوين من النسب، وإنما هما متآخيين على شيء معين، وأحدهما مجتهد في الطاعة والآخر عنده تقصير، وكلاهما مؤمن بالله متبع لشرعه، ولكن واحد مقصر يفعل المعاصي يترك بعض الواجبات. فكان هذا المجتهد مثل ما سمعنا يحض أخاه شفقة عليه، وكذلك غيرة على دين الله، يعني يغضب لله، ما هو يغضب لنفسه، لله يغضب، وهو يشفق على أخيه أن يصاب بالعذاب. فكان يلومه كثيرا، وكلما رآه على ذنب، يعني إما أمر يقصر فيه ولا يقوم به من الأمور الواجبة كما ينبغي، أو ذنب يرتكبه، فينهى ويزجره: اقصر، يعني اترك هذه الأعمال، اتركها، أقلع منها، خف ربك. وهذا المقصر يقول: دعني وربي، ربي هو الذي يحاسبني، أنت لا تحاسبني، وأنت ليس علي رقيبا. ولكن لشدة اجتهاده وخوفه من أن يناله العذاب يلومه. وفي هذه المرة لما رآه على ذنب استعظم قال هذه القولة، وهي قول ما قالها إلا لأنه غضب، وغضبه لأن محارم الله انتهكت فقط، ولكنه أساء في الحقيقة، تعدى طورا، فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. هذا تألي على الله، والتألي معناه تعدي بالحلف، تعدى. فقبضهما الله جل وعلا وأحضرهما لديه، يعني أرواحهما حضرت لديه. فسأل هذا الحالف المتألي: أكنت قادرا على ما في يدي؟ أكنت تمنع ما أريد وترد مشيئتي وأمري؟ قال: لا يا رب. فقال لهم للملائكة: اذهبوا به إلى النار مجتهد، وغضب للمعاصي، ومع ذلك ذهب دينه بكلمة قالها، كما قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكته بكلمة واحدة. وهذا دليل على الخطر الشديد، إنسان على خطر، يجب أن يكون مراقبا دائما لربه، مراقبا لنفسه أيضا، ناهجا الطريق الذي أمر بسلوكه، ودائما يستحضر أنه عبد، أنه عبد لله، عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء، ويستحضر دائما فقره وفاقته، فقير إلى الله، ما ينفك عن الفقر لحظة واحدة، وإن وكله الله جل وعلا إلى نفسه هلك، يهلك، فدائما يتعلق برحمة الله ويرجوه دائما وأبدا. ولا بد من سلوك الشرع في هذا، لا بد، وإلا يهلك. أما هذا المقصر المذنب فغفر له بسبب هو من أكره الأسباب إليه، هذا عجيب، غفر له بسبب يكرهه، وهو كونه كون أخاه قابله بكلام مكروه لديه جدا. لو جاءك إنسان وقال: أنت من أهل النار وأنت ما يغفر لك أبدا، ماذا يكون موقفك أمام هذا القائل؟ موقف صعب. لكن قد مثلا يكره الإنسان شيء ويكون خيرا له، يكون شيء مكروه لديه جدا فيكون خيرا له، مثل ما وقع لهذا. ثم إن في هذا دليل على أن الإنسان قد يترك دينه بمجرد كلمة، قد يترك دينه بمجرد كلمة، كما ذكر في حديث معاذ. معاذ حديثه حديث عظيم، هذا الذي أشار إليه، وهو أن معاذ رضي الله عنه في فقهه وعلمه كان يقول: كان يدور في نفسي مسألة أحب أن أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتحين الفرص متى يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا إلي، والسؤال قد نهوا عنه وعن كثرته، فأصبحوا لا يقدمون على السؤال إلا لأمر ضروري. وكان يسير معه في مسير غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد فرصة، وجد الرسول خاليا وهو يسايره في الليل، أصبح يكلمه فقال: يا رسول الله أخبرني عن كلمة أمرضتني وأسقمتني، أخبرني عن شيء، عن أمر أمرضني وأسقمني. قال: نعم، سل. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، سألت عن عظيم، وهذا دليل على فقهه. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أن صلاة الرجل في جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك لسانك. فقلت: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك يا أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، لحصائد ألسنتهم، يعني جر ما يتكلمون به مما يكون فيه العقاب. وفي الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ما يلقي لها بالا. شوف كيف. وفي رواية: يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم، ليضحك بها القوم، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والله جل وعلا أخبر أن الإنسان مسؤول عن لسانه، كما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل يوم القيامة عن هذه، تسأل عن سمعك، هل استمعت به إلى الملاهي والمزامير والأغاني أو إلى كلام الرحمن؟ أنت خلق لك السمع لتستعمله في عبادة الله، تستعمله فيما ينفعك، ما تستعمله في طاعة الشيطان. نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك، لا تعصي الله بها، لا تستعن على معاصي الله بنعم الله. وكذلك تسأل عن بصرك، البصر الذي أنعم الله جل وعلا به عليك، هل استعملته في طاعة الله؟ هل قادك ودعاك إلى معرفة الله والاستدلال بآياته عليه، أو أنك استعملته بما يضر وما يعود عليك باللوم والعقاب، تسأل عن هذا يوم القيامة. وكذلك الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الفؤاد هو القلب، النيات والمقاصد، نياتك ومقاصدك وإرادتك، وهذه النيات هي قبل النطق، هي التي تدعو اللسان على التكلم، اللسان يتكلم بما وراءه، بما وراءه، فيجب أن يكون اللسان مقيد بالشرع، وكذلك السمع، وكذلك البصر، وكذلك الأيدي والأرجل، وجميع ما أعطاك الله جل وعلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه التكلم النطق، والقلب يتمنى ويعد، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، حتى يقع الزنا الأكبر أو يكون مقهورا الإنسان ما استطاع إلا أن يفعل هذه الأمور. فمعنى ذلك أن النظر إلى المحرم زنا، والاستماع إلى المحرم كذلك، والنطق به، هذا إذا كان في الشهوات، وكان القلب مريضا مرض الشهوة تكون أعماله كلها بهذا، نسأل الله العافية. المقصود أن الإنسان خلق لعبادة الله، فيجب أن يكون مقيدا، مقيدا بالعبودية، ما يكون مفلوت كما يقول الملاحدة اليوم: الإنسان حر، وإذا مثلا نهيت إنسان أو أمرت قال لك: أنا حر. حر في إيش؟ حر في الانطلاق في اتباع الشيطان؟ مو صحيحة. لو كنت حر لفسدت الدنيا كلها، تفسد ولا يمكن يستقيم عليها مجتمع أبدا، لأنه يجب أن يتقيد الناس بالقيود، قيود الشرعية، وإن لم يكن تقيدوا بالأنظمة الوضعية، ولا بد. أما أن يفلت الإنسان هذا لا يمكن، فهذا كذب، كذب. كل الإنسان حر ما هو حر، إنما هو يكون في شيء أراده هو نفسه، والله جل وعلا جعله عبد، ما جعله حر، عبد، عبد معبد لله جل وعلا، يجب أن يكون طائعا لله جل وعلا. المقصود أن هذا الحديث فيه عبرة، ثم في هذا الحديث دليل على أن الناس إذا ماتوا يكونون في الجنة وفي النار في نفس البرزخ، ما هو أنهم ينتظرون إلى يوم القيامة، يعني أرواحهم، أرواحهم إما أن تكون في الجنة أو في النار، أو تكون محبوسة معذبة في مكان ما لأنها لا تستحق عذاب النار، وإنما تعذب بما هو أقل من ذلك. ولهذا هذان الرجلان أحضرا بعد موتهما إلى الله، فقال لأحدهما: ادخلوا الجنة، وقال للآخر: ادخلوا النار، بعد الموت مباشرة. وفيه أيضا، وهذه من الأصول، هذه المسألة من الأصول التي خالف فيها أهل البدع، فهم يقولون: الإنسان بعد الموت ما يعذب ولا ينعم، لأنه يصبح تراب، وروحه أين تذهب ما ندري. ولكن هذا مخالف لكتاب الله ولأحاديث رسوله ولإجماع السلف، فإن الله جل وعلا ذكر آيات كثيرة فيها عذاب المقبور، عذاب الميت، كما قال الله جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر أنهم يعرضون عليها بالغدو والعشي. يعرضون لإيش؟ تعذيبهم عليه. كذلك يقول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فقولون معنى قوله كلا سوف تعلمون بعد الموت، تعلمون ماذا يكون بعد الموت من العذاب. وقوله ثم كلا سوف تعلمون هذا بعد النفخ في الصور. وكذلك قوله جل وعلا: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى الذي يكون بعد الموت، والأكبر الذي يكون بعد نفخ الصور. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء أنه قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ويوم من الأيام خرج صلوات الله وسلامه عليه، فمر بقبرين قد دفن حديثا، فقال: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا. فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى يعني يعذبان في كبير. وقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ من البول. فأخبر أن المعاصي تكون سببا لعذاب القبر، العذاب العاجل في القبر. وذكر النميمة، والنميمة هي نقل الحديث، نقل حديث الغائب على وجه الإفساد. وأما الآخر فكان ما يستبرئ من بوله، يعني ما كان يتنزه من بوله ويتنظف منه ويتطهر، كان يصيبه شيء منه ويترك لا يبالي به، فصار من أسباب عذاب القبر. ولهذا يقول العلماء: إن من أسباب عذاب القبر عدم التطهر، كون الإنسان لا يتطهر الطهارة الكاملة. وكذلك من أسباب عذاب القبر كون الإنسان يكون جاهلا بربه وبدينه، فإنه من أسباب عذاب القبر. وكذلك من أسبابه بعض المعاصي المعينة كالتهاون بالصلاة، وكذلك النميمة والإفساد بين الناس والظلم، ظلم الناس عموما، فإنه هذا من أسباب عذاب القبر. المقصود أن العذاب يكون في القبر بعد الموت مباشرة، والقبر اسم لما بعد الموت. ما هو القبر لازم أنه يدفن في الأرض؟ لا، لو ألقي في البحر جاءه عذابه، لو أحرقته النار جاءه عذابه، لو أكلته الطيور والسباع لا بد أن يأتيه العذاب. العذاب عند أهل الحق يكون على البدن وعلى الروح معا، ليس على الروح فقط. الروح ما تموت، تبقى حية، وإنما تخرج من البدن، والموت يحصل للبدن، ثم هذا البدن قد يصير تراب أو قد يصير مثلا رماد، تأكله النار ويصير رماد في حريق أو أشبه ذلك، وقد تأكله الحيتان مثلا، يلقى في البحر فتأكله الحيتان ودواب البحر، ويخرج أيضا، يخرج من بطونها دقيقا قد طحنته أجوافها وأسنانها نهائيا، ومع ذلك هذه الأجزة تعذب، الأجزة الصغيرة التي احترقت أو صارت تراب تحس بالألم تحس به، أو تنعم تحس بالألم وتحس بالنعيم. الله جل وعلا قدرته لا يعجزها شيء، لا يعجز عن شيء. وقد يكون مثلا جماعة يدفن في حفرة واحدة، جميع يدفنون يجمعون فيها ويدفنون، ويصبح واحد منهم يعذب وواحد منهم ينعم، وهذا الذي يعذب لا يأتي من بجواره من عذابه شيء، والذي ينعم لا يصيب الذي بجواره من نعيمه شيء. وكل هذا من أمور الآخرة التي لا تقاس بأمور الدنيا، وإنما تتوقف على النص، على النصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله. ففي هذا الحديث بيان لهذا، أن عجل بهؤلاء إلى الجنة وإلى النار، وحكم الله جل وعلا بينهما. وفيه أيضا أنه يجوز أن الإنسان يحبط عمله بفعل يفعله يؤاخذ به. هذا الرجل تكلم هذه الكلمة فأحبط عمله، نسأل الله العافية. ولكن مذهب أهل السنة أن الإنسان لا يكفر بالذنوب، مجرد ذنب يقوله أو يفعله ما يكون كفر وردة، ما يكون كافرا به، ولكنه معرض لعذاب الله، والأمر بيد الله، يجوز أن يعذبه ويعاقبه، ويجوز أن يحبط عمله مثل هذا. وفيه أنه لا يجوز لإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة أن يحكم لمعين من الناس بأن هذا في الجنة أو في النار، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الاستشفاع هو طلب الشفاعة، والله جل وعلا الملك الحق، له الملك كله وله الخلق كله، ولا لأحد معه في سلطانه شركة. فلا يجوز أن يجعل الله جل وعلا شفيعا عند أحد من الخلق، فإن هذا ينافي تقدير الله وتعظيمه، وينافي تمام ملكه وسلطانه جل وعلا. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من الأعراب كما سيأتي. أما الاستشفاع بالخلق، الاستشفاع بالمخلوق، فمعناه طلب شفاعته إذا كان حيا حاضرا يطلب منه الدعاء. الاستشفاع أن يطلب منه أن يدعو لمن أراد ذلك فيشفع له فيها، فهذا جائز، بل قد يكون مستحب إذا كان الإنسان ترجى إجابة دعوته، يطلب منه الدعاء. وهذا الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبونه من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، يطلبون منه أن يشفع لهم بالدعاء، يدعو لهم أن الله جل وعلا يعطيهم من الخير الدنيوي والأخروي، وكذلك من غيره صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلم يطلب منه أحد من الصحابة. ولهذا لما وقع المسلمون في الجدب الشديد زمن
عمر رضي الله عنه في خلافته، وأراد أن يستسقي، طلب من العباس أن يدعو، وهذا معنى الاستشفاع به، خرج به وقال لما صلوا الصلاة قال يا عباس قم فادعو، فجعل العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه، وهذا معنى الاستسقاء به الذي ذكره العلماء، يعني بدعائه وطلبه. ولو كان الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مشروعا أو جائزا لم يمكن أن يعدلوا عن ذلك إلى العباس رضي الله عنه، وإنما عدلوا إلى العباس لأنه هذا ممتنع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا دعاءه من أجل ذلك. فالمقصود أن الاستشفاع من المخلوق جائز بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا على إجابة الطلب، أما طلب الشفاعة من الميت أو من الغائب فهذا يدخل في الشرك نسأل الله السلامة، ولهذا جاء النهي عنه كما سيأتي. وأما الاستشفاع بالله على أحد من الخلق فهذا لا يجوز، لأنه ينافي عظمة الله وينافي تقدير الله حق قدره، إذ أن العباد كلهم خلق الله وملكه، يتصرف فيهم كيف يشاء، وسلطانه نافذ فيهم، ولا أحد له سلطان مع الله حتى يكون الرب جل وعلا هو الشافع عند ذلك المخلوق، تعالى الله وتقدس. نعم.
قال الشارح: وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار.
في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الذي سأل منه الشفاعة سبح وكرر التسبيح: سبحان الله سبحان الله، وهذا معناه تنزيها لله جل وعلا عما قلت، لأن الله جل وعلا ينزه أن يكون شافعا عند أحد من الخلق، لأن هذا ينافي سلطانه وينافي تمام ملكه وقهره، وكون العباد كلهم تحت تصرفه جل وعلا، سواء الأنبياء والملائكة أو غيره، لا أحد له مع الله سلطان، فالملك كله له. هذا هو سبب تسبيحه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله سبحان الله. والتسبيح هو التنزيه والتقديس لله جل وعلا عما لا يليق به، وهذا القول لا يليق به. وأما معنى الحديث أنه قال نهكت الأموال وجاع العيال انقطعت السبل، يعني أنه أصابهم الجدب، تأخر المطر فأمحلت الأرض وقل نبتها أو انعدم، وكانوا يعتمدون على مواشيهم في الأكل والشرب والحمل، فإذا قل ما في الأرض جاء من جراء ذلك العيال وغيرهم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستسقي ربه جل وعلا حتى يأتي بالمطر، فقال إنا نستشفع بك على الله. هذه اللفظة لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كونهم يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله، وهذا شيء كان يفعله الصحابة رضوان الله عليه. وتقدم أن معناه أن يطلبوا منه أن يدعو لهم لما يهمهم في أمر دنياهم أو أمر دينهم أو أمر آخرتهم، فهذا لا ينكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما طلب منه إذا لم يكن مخالفا لأمر الله جل وعلا. وإنما أنكر عليه قوله ونستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله شافعا لنا عندك حتى تقبل قولنا وتدعو لنا، هذا الذي أنكره وسبح الله جل وعلا من أجله تنزيها لله وتعظيما له، لأنه ينافي حق الله جل وعلا وملكه. ومثل هذا كل ما فيه تنقص لله جل وعلا في أسمائه وأوصافه أو في حقوقه أو في سلطانه وملكه يجب أن ينزه الرب جل وعلا عن ذلك، لأنه لا حق لأحد عند الله فضلا عن أن يكون أحد شريكا لله جل وعلا في التصرف وفي الملك، حتى يكون الرب جل وعلا يشفع عند هذا المخلوق تعالى وتقدس. وفي هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال وايحك أتدري ما تقول، فدل هذا على أن هذا الرجل جاهل، يجهل حق الله جل وعلا ويجهل ما يجب لله جل وعلا، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ونزه الله جل وعلا عن قوله منكرا هذا القول. ثم أخبر بشيء من عظمة الله جل وعلا يدعو الإنسان إلى تعظيم الله جل وعلا، قال إن الله فوق عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، هو أعلاها وهو أعظمها وأكبرها وأوسعها، وهو الذي اختصه الله جل وعلا بأن استوى عليه تعالى وتقدس. والاستواء على الشيء هو الارتفاع عليه والعلو عليه، وهذا جاء في كتاب الله في مواطن متعددة، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على علو الله جل وعلا وارتفاعه، وأنه فوق خلقه تعالى وتقدس، لهذا قال والله فوقه، يعني فوق العرش، فوق عرشه. يقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني أنه جل وعلا فوق. والسماء هنا المقصود بها العلو، ما كان فوق، وليس المقصود بها السماء المبنية حتى تكون هل ففي تكون ظرفية؟ المقصود من في العلو، من فوقكم. وكذلك يقول الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، يقول جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في آيات متعددة يذكر ربنا جل وعلا أنه بعدما خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، وعرشه جل وعلا هو أعظم المخلوقات، كما جاء أن السماوات على سعتها وعظمها تكون بالنسبة للعرش كدراهم، سبعة دراهم ملقاة في أرض من الفلات، فالعرش هو أعظم المخلوقات وهو أرفعها وأعلاها، وليس فوق العرش إلا رب العالمين جل وعلا. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. عرش الرحمن هو أعلى المخلوقات على الإطلاق. ثم إنه لا ينكر هذا إلا أهل البدع الذين اعتاضوا عن هداية نصوص كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بأفكارهم وعقولهم القاصرة، فظلوا واعتمدوا على عقولهم، والذي جعلهم يعتمدون على عقولهم ويضلون هو أنهم قاسوا رب العالمين على الخلق تعالى وتقدس، ولو لم يصرحوا بهذا ولكنهم يتكلمون بما يعقلون وما تدركه عقولهم فقط، والله جل وعلا أعلى وأجل من أن تدركه العقول أو تقيسه بمخلوقات تعالى وتقدس، كما قال الله جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى، يعني إذا وصل الفكر إلى الله يجب أن ينتهي، لأنه لن يعود بطائل، فالله أعظم من كل شيء وفوق أن يتصوره متصور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى وتقدس، كما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو المثل والنظير في أي شيء كان. ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مثيلا ونظيرا يساميه تعالى وتقدس. والواجب اتباع ما جاء عن الله جل وعلا وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا العقل لا ينافيه، وكذلك الفطر التي فطر الله جل وعلا خلقه عليها، فإن الله فطر عباده على كونه جل وعلا فوقهم، ولهذا تجد كل داع إذا دعا ربه يرفع يديه إلى السماء قل يا ربي، ما يتجه لا يمين ولا شمال ولا تحت، فطرة الله التي فطر الناس عليه فطرهم على هذا الشيء إن الله فوقهم. وإنما تغير الفطر بالتعليم، بالتربية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المقصود بالأبوين الذي يتولى تربيته، سواء أبوان أو المدرس والمعلم المربي، إذا رباه على خلاف الحق صد الفطرة التي خلق عليه. وأما العقل فإن الله جل وعلا لا يجوز أن يكون حالا في خلقه أو يكون شيئا من الخلق فوقه تعالى وتقدس، لأنه أكبر من كل شيء، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات كلها على ساعتها يطويها بيده جل وعلا، وتكون صغيرة صغيرة بالنسبة إليه تعالى وتقدس. لا يجوز أن يظن ظن أن شيئا من المخلوقات يمكن أن يحيط بالله جل وعلا تعالى وتقدس. وأما كونه جل وعلا يأتي يوم القيامة إلى الأرض يفصل بين عباده يقضي بينهم، فهو يأتي وهو على عرشه وهو عال على كل شيء، لا يمكن أن يكون شيء فوقه لا في الوقت الحاضر ولا بعد ذلك من القيامة ولا غيره، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فيجب أن يعظم الله جل وعلا، ويجب أن تعتقد معاني النصوص التي جاءت عن الله جل وعلا في كتابه، وجاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله جل وعلا إليه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا ووضحه إيضاحا لا يكون بعده محلا للكلام، لأنه صلوات الله وسلامه عليه علمنا كل ما يلزم أن نعتقده ووضح ذلك وبينه بيانا شافيا. أما الذي يعتاض عن ذلك بقول متكلم أو متفلسف فإنه في الحقيقة يعتاض عن الهدى بالباطل، لأن الهدى ما يعدو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل يجب أن يرد على قائله. وفي هذا تعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به، وأنه يجب أن ينزه عما يخالف عظمته أو ينافيها أو ينافي معاني أسمائه وأوصافه جل وعلا. وفيه أنه إذا جاء كلام يشتمل على حق وباطل أن يبين ويفصل، يرد الباطل ويقبل الحق. فلهذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي قوله: نستشفع بالله عليك، وأقر قوله: نستشفع بك على الله. وفيه أن الشفاعة التي تطلب من الله أنها تكون بالدعاء، والله جل وعلا أخبر أن الشفاعة لا تقع إلا بعد إذنه لتمام ملكه، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله، ولا أحد يستطيع أن يتقدم يطلب الشفاعة من الله إلا إذا أذن له، هذا يوم القيامة. وقد جاء بيان ذلك وتفصيله عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. فإنه إذا وقف الخلق يوم القيامة الوقوف الطويل يقفون لرب العالمين وقوفا طويلا جدا 50,000 سنة وهم وقوف، شيء هائل، حتى يجدوا من الشدة ما يتمنى بعضهم أو كثير منهم أن يقضى بينهم ولو إلى النار، يريحون من هذا الموقف كأنهم يتصورون أن ما بعده أهون منه، والأمر بالعكس، وهم مجتمعون كلهم في صعيد واحد، غير أن هذا الوقوف يتفاوت، يعني شدته وهوله وسهولته تتفاوت على حسب الأعمال، أعمال الناس. فإذا وقفوا هذا الموقف الهائل، يقول بعضهم لبعض، يلهمهم الله جل وعلا أن يقولوا: لماذا ما نطلب الشفاعة من الأنبياء يشفعوا لنا عند الله حتى يأتي يفصل بيننا ويريحنا من عنا هذا الموقف الشديد؟ فيقول بعضهم لبعض: من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته؟ فيذهبون إليه، وآدم عندهم موجود معهم في الموقف، والرسل كذلك معهم في الموقف موجودون، يذهبون إليه يعرفونه، يقولون له هذا الكلام: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى الله حتى يأتي ليفصل بيننا، يريحنا من عنا هذا الموقف. يعتذر ويقف، يقول: إن ربي جل وعلا غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي، نهاني عن أكل الشجرة، عن الأكل من شجرة، فعصيته، ولا أطلب إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض، وقد سماه الله جل وعلا عبدا شكورا. يرسلهم إلى نوح بهذا، فيأتون إلى نوح يعرفونه مع الرسل، يطلبون منه ذلك فيعتذر مثل ما اعتذر آدم، ويرسلهم إلى إبراهيم ويقول إنه خليل الرحمن، فيأتون إليه يعرفونه فيطلبون منه أن يشفع لهم، فيعتذر ويقول مثل ما قال آدم، ثم يرسلهم إلى موسى ويقول إن الله فضله بكلامه، كلمه بلا واسطة، اذهبوا إليه، يذهبون إليه ويعتذر، يقول: إني قتلت نفسا بغير حق، كما أن إبراهيم عليه السلام يقول: إني كذبت 3 كذبات، ويقول نوح عليه السلام: إني دعوت ربي ما ليس لي به علم، اذهبوا إلى غيري، وكلها أمور مغفورة لهم، ولكن الموقف هائل. فموسى يرسلهم إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يرسلهم عيسى إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا جاءوا إلي ذهبت إلى مكان تحت العرش، فإذا رأيت ربي سجدت له، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. ثم يقول جل وعلا: أي محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول له اشفع لا يشفع. وهكذا كل شافع عند الله لا يشفع حتى يقول له جل وعلا اشفع، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لتمام ملكه وعظمة سلطانه ما أحد يتجاسر على طلب الشفاعة قبل أن يأذن له. والشفاعة التي يتعلق بها المشركون قديما وحديثا هي من باب القياس، قياس المخلوقين، قياس الخالق على المخلوقين تعالى وتقدس، فهم يرون العظماء لا يأتي إليهم طالب الحاجة منهم إلا بواسطة شفاعة المقربين لديهم، فجعلوا رب العالمين بهذه المثابة تعالى وتقدس. والله جل وعلا لم يجعل بينه وبين خلقه وساطة، إذا أردت ربك فاسأل في أي مكان كنت وعلى أي حالة كنت، في حاجة إلى أنك تذهب تبحث عن الوسائط، الله ما جعل لك وسائط تتوسط بها عند الله، بل جعل هذا شرك يمنع من قبول دعوتك إذا دعوته، ويوجب لمن فعل ذلك أن يكون خالدا في النار إذا مات عليه، نسأل الله العافية. وإنما الوساطة الحق وساطة الرسل في تبليغ الدعوة، في تبليغ الوحي فقط، هم الوساطة بيننا وبين ربنا جل وعلا. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الوساطة بيننا وبين ربنا في تبليغ أمره وشرعه ونهي. أما العبادة فليس بينك وبين الله وساطة، يجب أن تعبد ربك رأسا وتطلب منه إذا أردت الطلب بدون أن تجعل بينك وبينه وسائل ووسائط. والمقصود أن الشفاعة التي يتعلق بها المشركون تكون سببا لحرمانهم من الشفاعة. ولهذا ثبت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فذاك هو أسعد الناس بالشفاعة، يعني أهل الإخلاص. والإخلاص هو أن يكون الدعاء خالصا لله ليس لغيره منه شيء، فأهل الإخلاص هم الذين يشفع فيهم، يشفع فيهم الرسل. أما أهل الشرك فشركهم يمنعهم من إجابة الشفاعة لهم. والمقصود أن الشفاعة التي جاء ذكرها في القرآن جاءت على قسمين: قسم مثبت وقسم منفي. فالمثبت هو ما يقع بعد إذن الله ولمن يرضاه ربه جل وعلا، أما المنفي فهو الذي يزعم بأنه يقع ولو لم يأذن الرب جل وعلا، كما يزعمه المشركون، يجعلون أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم وسائط بينهم وبين الله لتشفع لهم. كما أن في الوقت الحاضر كثير من الناس يجعل الأولياء وسائط لهم، يشفعون لهم عند الله، يطلبون منهم، يطلبون من الأولياء أن يشفعوا، يقولون لهم اشفعوا لنا، وهم أموات لا يستطيعون أن يزدادوا حسنة ولا أن ينقصوا من سيئاتهم سيئة، ومع ذلك يطلبون منهم، يقولون لهم اشفعوا لنا عند الله، زاعمين أن هذا ينفع، وهو هذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يضر. وهذا أمر عظيم جدا ينبغي للإنسان أن يعرفه، لأن كثيرا من الناس ضل بسببه، وكثير من الناس يسمي هذا توسلا ويزعم أنه يقرب إلى الله وأنه محبوب لدى الله وأنه مشروع، مع أنه في الحقيقة ينافي التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ينافيه. التوحيد هو أن يوحد الله في الطلب، في الدعاء، في القصد والإرادة، يجعله واحدا في ذلك، لا يطلب معه غيره. أما الادعاءات والتعلقات على الباطل وعلى قول فلان وفلان فهذا يذهب لا قيمة له، يضمحل إذا حصحص الحق وتبين يوم القيامة الإنسان ما قدم عض على يده نادما، هذا ما يفيد، ما يفيده ذلك. فالواجب على الإنسان يعرف الحق اليوم ما دام بالإمكان أن يعمل ويتوب، يتعرف على الحق وعلى الباطل فيتمسك بالحق ويجتنب الباطل.
قال الشارح رحمه الله: قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي
يشفع الشافع،
وهو الذي يشفع الشافع إليه
الشافع،
وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه، وبحمده إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه، من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
تفسير الاستواء بالعلو ثبت عن السلف أنهم فسروا الاستواء بألفاظ أربعة، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن العالية قال الرحمن على عرش استوى يعني على، فسروه بالعلو إنه على، كما فسروه بالارتفاع قالوا استوى معنى استوى ارتفع، وفسروه أيضا بالصعود قالوا استوى صعد، وفسروه أيضا بالاستقرار قالوا استوى استقر. فهذه ألفاظ أربعة جاءت مروية عن السلف للصحابة والتابعين وغيرهم أنهم فسروا استواء الله بذلك، على وصعد وارتفع واستقر. وأما تفسير أهل البدع فهو تفسير باطل، لأنهم فسروه بالاستيلاء قالوا استوى استولى، والاستيلاء هذا يكون مخالفا لمعنى الاستواء، ويستدلون ببيت ينسب للأخطل النصراني استوى بشر استولى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، مع أنه لا يوجد حتى في شعره، وهذا عجيب، يترك كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة تابعون الذين فهموا عن الله وعن رسوله، ويؤخذ ببيت مجهول لمجهول أو لضال ضل في ذلك. هكذا أهل الباطل، وهذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله جل وعلا. والاستيلاء معناه المغالبة، يعني كان مغلوبا عليه ثم غالب ذلك الغالب فغلبه، مثل بشر كان العراق لآخر لواحد آخر فغالبه وقاتله حتى غلبه استقر له. فالله يتعالى ويتقدس عن هذا المعنى، وكل شيء ملك له تعالى، فلا يجوز تفسير الاستواء مع أنه معناه ظاهر وواضح وجلي، لا يجوز تفسيره إلا بما جاء عن السلف الصالح الذين فهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب الاتباع. وكل أسماء الله وأوصافه يجب أن يوقف معها، يوقف مع النص على النص فيها، ما يتجاوز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد من الخلق إذا خالفوا ما في الكتاب والسنة. ولهذا يقول العلماء أسماء الله توقيفية، يعني أنه يوقف معها، يوقف فيها على النص فقط، إذا جاء النص في ذلك قبل قيل به وقيل بمقتضى، وإذا لم يأتي نص لا يجوز أن نقول فيها برأينا أو باجتهادنا، لأنها في الحقيقة مبنية على شيئين، أحدهما أن الله ليس كمثله شيء، لا يجوز أن يقاس بغيره، الثاني أن الله غيب، غيب لم يراه أحد ولم يطلع عليه أحد، فلا يجوز أن يتكلم متكلم في ما هو غائب عنه، وإن تكلم في ذلك فهو يظن ظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا. فلهذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا. ولكن الله جل وعلا خاطبنا بما نفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ما أمره الله جل وعلا ببيانه ووضح، فلم يترك الأمر ملتبس مشتبه، بل جلاه غاية الجلاء ووضح وبينه، وقد علمنا أشياء أقل من هذا خطر بكثير، مثل أدب الأكل وأدب الجلوس وأدب النوم وأدب دخول المنزل، وكذلك أدب قضاء الحاجة، علمنا هذه الأمور، مع أن هذه لو تركها الإنسان ما كان آثما، فكيف يترك باب معرفة الرب جل وعلا، يتركه ملتبس مشتبه، يشتبه حقه بباطله، لا يمكن. من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ عن الله يجب عليه أن يعتقد هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين باب معرفة الله جل وعلا بيانا واضح. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فأمره الله جل وعلا أن يبلغ ما أنزله الله إليه، ولو ترك شيئا لم يوضحه والناس بحاجة إليه ما كان بلغ البلاغ الكامل الذي طلب منه. ولهذا السلف يستدلون بهذه الآية على رد البدع كلها، يقولون هذه البدع لو كانت حق لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تبلغ فالله يعذبك ويعاقبك على ذلك. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهد على الناس في أعظم موقف، يوم عرفات أو يوم النحر، لما خطب الناس خطبته البليغة قال: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ مسؤولون عني، يعني إن الله سيسألكم عني، يقول لكم: هل بلغكم؟ فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فجعل صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ، فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ. ومن الفروض العينية التي يجب على كل إنسان بعينه أن يعتقدها ويؤمن بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا. فالذي مثلا يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أوصاف الله ولم يبينها ويوضحها لنا، الحقيقة أنه ما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وفي هذا يختل إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل وإيمانه بالله جل وعلا. المقصود أننا لسنا بحاجة إلى قول متكلم أو فلسفة متفلسف أو متحذلق، قد أغنانا الله جل وعلا بما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم أن يستغني بذلك. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاه، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيئته، خاشعا لعظمته، عانيا لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد، وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله.
مقصود بهذا تمثيل، وسفر القلب هو معرفته ووصوله إلى حقيقة العلم، والمعرفة تكون بالوحي، الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا. والقلب يجب على العبد أن يهاجر، يجب عليه أن يهاجر إلى الله جل وعلا وإلى رسوله، هذا أمر واجب، ويترك ما قد يعترضه من العوائق والمؤثرات التي تؤثر في سيره إلى الله جل وعلا. فإذا حصل عائق أو مؤثر فإنه قاطع يقطعه عن الله جل وعلا، والقواطع كثيرة، العوائق كثيرة، والسفر لا يكون إلا بواسطة الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا. الله جل وعلا غيب لا يدرك ولا يعلم، لا أحد يطلع عليه ويشاهده، ولا له مثيل فيقاس عليه تعالى وتقدس، تتوقف معرفته على الوحي، على قوله تعالى وعلى وصفه نفسه. وقد تعرف جل وعلا إلى خلقه، تعرف إلى خلقه بأوصافه التي وصف نفسه بها في كتابه، وكذلك وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ونحوه. فسفر القلب يكون بهذه الواسطة، يعني أنه يعلم أن الله مستوى على عرشه، وأن الله عظيم وكبير لا مثيل له ولا نظير له، ويعرف ما جاء عن الله بأنه ينزل الوحي وهو على عرشه، والأوامر تنفذ إلى من يشاء من خلقه، ورسله من الملائكة تنفذ ذلك، وهو جل وعلا كل يوم هو في شأن، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يجيب دعوة ويجبر كثيرا، ويرحم ضعيفا، ويقسم جبارا، ويعز قوما ويذل آخرين. فليس معه جل وعلا متصرف في الخلق كله، أما ما بأيدي الخلق فهو أمر وهبه لهم، إذا شاء جل وعلا سلبه منهم، وسوف يسلب عن قرب. حياة الإنسان قصيرة ومحدودة، يذهب ويترك كل ما خوله لهذه الدنيا، ليس معه إلا خرقة ملفوف بها جسده، وقد يكون جسده غير ملفوف بخرقة. ثم عن قرب يكون مرتعا للدود تحت طباق الأرض، ما يستطيع جلب منفعة عن نفسه لنفسه، ولا دفع مضرة عن نفسه، وإنما الأمور كلها بيد الله جل وعلا، وكل الخلق يرجعون إليه يوم القيامة. قد جعل لهم دارا للاختبار والابتلاء، هذه الدار ليختبرنا ربنا جل وعلا، يمتحننا امتحان، دار امتحان. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لابد. فالله جل وعلا جعل ذلك غيبا حتى يتبين من يصدق ومن يعمل بالوحي الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوقن بذلك، ممن لا يؤمن إلا بالمحسوس، أو من يعبد الله ممن يعبد غيره. ولهذا جعل للخلق دارين باقيتين أبد الآباد، الجنة والنار، الجنة لمن أطاع وامتثل الأمر وآمن بالله جل وعلا وصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه، والدار الأخرى النار خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض، لمن كذب وأبى اتباع الوحي. فيجب أن يكون هذا أهم المهمات لدى قلب الإنسان، يتعرف عليه وينظر فيه دائما، فكر فيه، أيجوز أن ينساه. ثم إن السفر الذي يجب على العبد أن يسافر فيه يتزود به بما جاء به الرسول، يكون دليله سفر إلى الله وإلى رسوله، سافر إلى الله بقلبه وبعمله بعبادته، أما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته وإلى الوحي الذي جاء به، يجعله دليله، يجعله دليلا له في سفره وفي عمله. وهذا أنفع ما يكون للإنسان، بل هو إذا تركه الإنسان فهو الخاسر وهو الضال وهو الذي يكون يوم القيامة من النادمين، نسأل الله العافية.
قال الشارح رحمه الله: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، أما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر.
وقبل هذه الآية قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.